صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، وقد وصلنا فيه إلى باب اليقين والتوكل. الإمام النووي رحمه الله تعالى جعل كتابه رياض الصالحين منهاجا للمقبلين على الله عز وجل. أنت في كل يوم وفي كل صلاة وفي كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، يا رب دلنا على طريق مستقيم يوصلنا إلى سعادتنا في الدنيا والآخرة. اعلموا أيها الإخوة أنه ليس من طريق يوصل إلى رضا الله عز وجل وإلى سعادتكم في دنياكم وآخرتكم إلا طريقا واحدا. في هذه الحياة هناك سبل متعددة وهناك طرق كثيرة، لكن الذي يوصلك إلى سعادتك في الدنيا والآخرة إنما هو طريق واحد بين نقطتين لا يمكن أن يمر إلا قطعة مستقيمة واحدة، باقي القطع كلها منكسرة أو منحنية أو منعرجة أو أنها لا تصل بين هاتين النقطتين. الطريق المستقيم واحد، وأنت تقول: يا رب اهدنا الصراط المستقيم. أحيانا الناس عندهم فلسفات، عندهم أيديولوجيات، عندهم طرق في هذه الحياة، مهما جاءك من خبر يقول لك إلزم هذا الطريق، احمله وضعه في ميزان القرآن والسنة، فإن كان موافقا للقرآن والسنة اعمل به نصيحة تسعد، وإذا كان مخالفا ارمي به، لأن في اتباعك لهذا الطريق ستصل بلا ريب إلى شقاء وعذاب إن في الدنيا وإن في الآخرة. أحيانا بعض الناس يقول: أنا أريد أن أتزوج على الطريق الغربي، والله أنا بريد أتعرف على الفتاة وأطلع وإجي معها ونتحاكلنا هيك جمعة جمعتين، شهر شهرين، تعرف عليها تتعرف عليه، نحب بعضنا يا أخي، بعد هذا سنعقد العقد. هكذا الطريقة الغربية، شاب وفتاة يلاقوا بعض بعض في مكان ما، تستظرفه يستظرفها، ببلشوا يطلعوا سوا، بياخذوا مواعيد، بيبعتوا أرقام تليفونات لبعض البعض، بيعايدوا على بعض، يتحدثوا مع بعض، يخرجان معا، يعودان معا، بل إنهم تجاوزوا أيضا هذا الأمر، كمان سكنا مع بعضهم البعض مساكنة، بل تجاوزا هذا الأمر فعلا كما يفعل الزوجين مع بعضهما، بل تجاوزا هذا الأمر أنجبا طفلا، بعدين بيقرروا إنه والله نحن بقيتنا متفاهمين، تعالوا نعقد عقدا في المحكمة، أو والله بقيتنا نحن ما نتفاهم مع بعضنا البعض، لذلك ما بدنا نعقد العقد، لا نريد زواجا. ربما يأتيك قائل ليقول لك: يا أخي أنت معقول تتزوج إنسانة لا تحبها؟ هيك يقول لك، يعني يقول: مو معقول أنت يا بنتي معقول تتزوجي إنسانا لا يحبك، لا تعرفينه، لا يعرفك؟ لذلك نصيحة: روح اطلع لك مع شاب، روح اطلع لك مع فتاة، جمعة جمعتين، شهر شهرين، بدك سنة سنتين، ما في حرج، بعدين شفتوا حالكم متفقين، تعالوا نكتب لكم الكتاب. هذا الفكر، هذه الطريقة، هذه الأيديولوجية، إذا جاءك من يخبرك بها نصيحة احملها وقل: أنا سأعرضها على الصراط المستقيم. إذا وجدتها متطابقة مع الصراط المستقيم أنا سأتبعها، وإذا وجدتها مخالفة للصراط المستقيم سأرميها في الأرض وأطأ عليها وأمشي، لأتبع الصراط المستقيم. هل يقبل القرآن الكريم؟ هل تقبل سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يقبل الصراط المستقيم أن يخرج شاب وفتاة ليس بينهما أي رابط، لا من محرمية ولا من زواج، يخرجان معا، يجلسان معا، يتسامران معا، يتمازحان معا، يتضاحكان معا، يخلوان معا، يسكنان معا، هل يرضى الصراط المستقيم؟ كل هذا لا يرضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال الله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن الصراط المستقيم يقول لك كل هذا خطأ. لذلك نصيحة يا شباب، نصيحة يا بنات، إذا جاءكم من يفلسف لكم طريقة للزواج بين شاب وامرأة تخالف القرآن والسنة، ارموا بهذه الطريقة في الأرض. قولوا: أنا لن أرضى إلا الطريقة التي رضيها القرآن ورضيتها السنة. أنت تبحث عن سعادتك، أنت تبحثين عن سعادتك، طريق السعادة واحد، الصراط المستقيم واحد، باقي الطرق كلها لن تصل، وكلها ستنعرج، وكلها ستنحني، وكلها ستنكسر، وكلها ستوقعك وتوقعك في بلاء وفي شقاء. أذكر أيها الإخوة أن شابا جاء إليه وفتاة وكان زوجين، قالا لي: يا أستاذ، نحن حبينا بعضنا 6 سنين. شايف هذه الطريقة الغربية؟ وكتبنا كتابنا 6 أشهر، وصرنا متزوجين 6 أيام، وهلأ جايين نتطلق. يا لطيف، 6 سنين حبوا بعضهم، 6 أشهر كتبوا كتابهم، 6 أيام زواج. أكيد هذه 100% هذه الطريق ستوصل إلى شقاء. هذا على مستوى الفرد، وعلى مستوى الأسرة، وعلى مستوى المجتمع. العالم الغربي اليوم أيها الإخوة، من جراء هذه الفلسفة، هذه الأيديولوجية، هذه الطريقة في العلاقة بين الشباب والفتيات، القارة الأوروبية كلها تصنف بأنها قارة هرمة. شو يعني قارة هرمة؟ يعني أنها ذاهبة نحو الموت. شو يعني ذاهبة نحو الموت؟ هناك من يدرس ويكتب بأن دولا أوروبية ستنقرض من على الخارطة. في بيوت نعم، في شوارع نعم، في مصانع نعم، في إنسان لا. السبب أن القوم لا يتزوجون، لأنه بعد أن أقام هذه العلاقة مع الفتاة، بعد أن أقامت هذه العلاقة مع الشاب، قرر أن لا يتزوج، وقررت أن لا تتزوج، وهو يستطيع أن يقضي وطره خارج مسؤوليات الزواج، وهي هكذا تفعل. هيك الفلسفة عندهم. نصيحة يا أيها الإخوة، أنتم تقولون ويا أيتها الأخوات تخاطبون الله، تقولون: اهدنا الصراط المستقيم. ليس ثمة صراط مستقيم إلا واحد. مرات لك صاحب بيقول لك: يا أخي، أنت موظف، وهل 20-30 سنة هدون وقتك. إذا أنت قدرت تستفيد من منصبك الوظيفي، حتحصل بيت وبناية وسيارة ورأس مال، وتعيش بسعادة أنت وزوجتك وأولادك. أكيد المعاش الوظيفي ما بيكفي، فأنت استغل منصبك الوظيفي، وهي أنت لا تسميها رشوة، سميها إكرامية، سميها هدية، وماشي الحال. أنت عم تقضي للناس حاجاتهم، يعني شو علي؟ يعني شو بيخسر هذا المراجع إذا دفع له 5000، لما 10000، لما 25000؟ ما بيخسر شيء. وهن كلهم هال20-30 سنة أنت، وبعدين بدك تطلع يعني من هذه الوظيفة، فاستغل هذا الوقت خير إن شاء الله. أنا من يقول لي هذا الكلام سأحمل فلسفته، وسأحمل أيديولوجيته، وسأحمل طريقته في الحياة، وأضعها في ميزان القرآن والسنة. والله يا إخوان، ما في إلا صراط مستقيم واحد. إذا رضي القرآن والسنة أن أفعل ما يقول سأفعل، وإذا لم يرضى القرآن والسنة سأرمي كلامه في الأرض وأطأ عليه وأمشي. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. هذه هي الرشوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله. الله يلعن. شو لعن؟ لعن يعني طرده من رحمته. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو عليه: لعن الله المرتشي والراشي والرائش بينهما. فأنا لا أستطيع إذا جاءني أهل الدنيا ليقولوا يا أخي أنت بتموت بلا الرشوة، أنت مرتك ولادك حيموتوا بلا الرشوة، الحلال ما بكفيك، أنا ما بستطيع أن أطيعه لأنني رجل أتبع القرآن والسنة. نحن أيها الإخوة في كل يوم نقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، لأنه كل يوم في فلسفة جديدة تأتي إلى هذه الأرض، كل يوم هناك من يأتي لك ويقول يا أخي تعامل بالربا، ومو ربا، هذا ما اسمه ربا، هذه الفائدة مقابل التضخم. هناك من يأتي إليك ويقول يا أخي ما في مانع إذا رحت بعت واشتريت البيرة. هناك من يأتي، كل يوم يأتيك من يفلسف لك معصية جديدة، أنت ما عليك إلا أن تحمل هذا الذي يقولون وتضعه في ميزان الشرع. نصيحة، حياتك ستعيشها مرة واحدة، إذا مضت هذه الحياة وأنت مخالف الصراط المستقيم والله والله لن تجد طريقة لترجع من ذلك الدرب. ذكرت لكم مرة رجل وصل إلى قمم الحياة الخمسة. بالحياة الدنيا أيها الإخوة في خمس قمم، كان قمة في العلم هذا الرجل، وقمة في الجاه، وقمة في المال، وقمة في الصحة، وقمة في الأسرة. عندما كانت علامات طلاب الشهادة الابتدائية تنشر في الجرائد الرسمية، كان هذا الرجل بروفيسور في كليات الطب. من زمان يا شباب، أنتم ما تعرفون هذه القصة، لكن من زمان كانت أسماء الابتدائي تطلع بالجريدة. شو يعني؟ لأنه عدد يلي مقدمين ابتدائي بالبلد قلال، فلذلك جدير بهم أنه يعلنون أسماءهم بالجريدة حتى يتشجع الآخرون. بعد هذا صارت أسماء الإعدادي تطلع بالجريدة، بعد هذا صارت أسماء البكالوريا تطلع بالجريدة، هلا ما عم يطلع شيء بالجريدة لأنه البركة كله كثير. لما كان أسماء الابتدائي تطلع بالجريدة، هذا الرجل كان بروفيسور في الطب. يا لطيف، معناته قديش في رتبة علمية عالية، فهو قمة في العلم وهو قمة في الجاه، كبار وجهاء البلد يتعالجون في عيادته، بالتالي إذا له شي حاجة يعني بأي مكان سهل أنه يقول له لمريضه أنه إذا سمحت والله في القضية الفلانية. وكان قمة في المال، ما شاء الله منعم عليه بالمال نعما كبيرة. وكان قمة في الصحة، عمره 72 سنة بلا نظارات بلا سماعات بلا بدلة أسنان بلا عكازة. وكان قمة في الأسرة، أولاده أساتذة في كلية الطب في الجامعة الأمريكية ببيروت. شو رأيك أنت إذا صار أولادك أساتذة الأطباء؟ شو رأيك بهالعائلة يعني؟ هذا الرجل وصل إلى قمم الحياة الخمسة. والله أيها الإخوة، لقيته قبل وفاته بأشهر وكان بعافيته ومات فجأة. حضر مجلسا للعبادة والعلم، ولما انتهى المجلس قال لي يا أستاذ أنا أريدك في أمر. فلما انصرف الناس التفت إليه فإذا هو يبكي، قال لي يا أستاذ محمد خير، أنا ضيعت حياتي. شو؟ قال أنا ضيعت حياتي. كيف ضيعت حياتك؟ أنت وصلت للقمم الخمسة الذي يتمنى الشباب أبناء العشرين أن يصلوا إلى واحدة، فأنت الخمسة. قال أترى إلى كل ما وصلت إليه؟ قلت نعم. قال أنا وصلت وأنا بعيد عن الله تعالى، لم أكن ملتفتا إلى لا أمر الله ولا نهي الله. هل أستطيع أن أفعل شيئا الآن؟ هو يا أخوان لو ضم هذا الرجل إلى هذه القمم بس مراقبة الله والانضباط بأمر الله في كل واحدة لسعد في الدنيا وفي الآخرة، لكن هو الآن يشعر بألم شديد لأنه كان غير ملتفت لأوامر الله. قال أنا بالحق ساوي شيء؟ فأنا أملته برحمة الله، وهو الله عز وجل حقيقة يقبل التائبين ويقبل العائدين، ومن رحمة الله الله بيسامح العبد ويبدأ معه صفحة بيضاء. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها، وإن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار. قال أنا إن شاء الله إذن سأمضي في هذا الدرب. سبحان الله، بعد شهرين جاءني الخبر بأن الله توفاه، أو 3 أشهر. تأثرت جدا لأني تذكرت هو يقول لي أنا بلحق ساوي شيء. يا شباب، نصيحة وأنتم في أول حياتكم، امشوا في الطريق المستقيم، لأن من لم يسير في طريق الله 100% سيندم، ولو وصل إلى قمم الحياة الخمسة هو سيندم. وفرق كبير بين من يمشي من أول حياته بالصراط المستقيم وبين من يعني يمشي في آخر حياته. هو الله يتوب ويقبل، بس لا يستويان. واحد صلى ماشي 70 سنة بالصراط المستقيم، واحد مشى آخر سنة بالصراط المستقيم. نصيحة، ليس ثمة إلا صراط مستقيم واحد، فمهما أردتم أن تفعلوا شيئا زينوه بالقرآن والسنة. الإمام النووي رحمه الله تعالى أراد أن يجمع لنا من آيات القرآن الكريم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خطة ومنهجا للسير إلى الله تعالى وسلوك درب الله تعالى. افتتح كتابه أول باب بباب استحضار النية والإخلاص. هكذا ينبغي على من يريد أن يسير في درب الله تعالى، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ثنى بكتاب اسمه كتاب التوبة، ومر معنا كتاب التوبة وما فيه من آيات وما فيه من أحاديث. ثم ثلث الإمام النووي بباب الصدق وتكلم عن باب الصبر. نحن الآن وصلنا إلى باب اليقين والتوكل. اليقين هو العلم الذي لا شك معه، أو قيل هو اعتقاد الشيء اعتقادا غير ممكن الزوال، اليقين. أما التوكل فهو الثقة بالله تعالى وبما عند الله عز وجل. وربط الإمام النووي بين اليقين والتوكل لأن التوكل لا يأتي إلا بعد اليقين. من تيقن بأن الله رازق وغني وخزائنه ملأى سيتوكل على الله تعالى في رزقه. لكن من اعتقد بأن الله فقير جل جلال الله، من اعتقد بأن يد الله مغلولة جل جلال الله، من قال بقولة اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا لن يتوكل على الله، سيتوكل على معاشه الوظيفي، سيتوكل على عمله التجاري، حيقول لك يا أخي بدي أدبر حالي أنا. لكن من تيقن أن الله عز وجل رزاق لن تمتد يده إلى الحرم، لأنه متكل في رزقه على ربه. واحد من الأعراب كان يمشي أعرابي، فسمع الأصمعية يقرأ قول الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال هذا الأعرابي من أغضب الجليل وألجأه إلى الحلف؟ ليش هيك عم تخلوا الله يحلف الكون؟ ألم يصدقوه حين قال لهم؟ الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، يا عبادي ترى أرزاقكم موجودة قبل أن تلدوا، وإذا ما لكم مصدقين حبحلف لكم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هلأ يا أخوان، حدا بيناتكم شاكك بأنني أتكلم؟ عندكم يقين بأنني أتكلم؟ الله يقول مثل ما تتكلمون أرزاقكم موجودة. الأعرابي، الأعرابي اللي لا له آري ولا له كاتب، قال مين هذا اللي أغضب الجليل حتى خلاه يحلف؟ معقول ما تصدقوا؟ عندما تتيقن بأن الله عز وجل رزاق هناك ستتكل عليه. بس إذا لم تتيقن بأنه رزاق، والفلسفة المادية تقول لك بأن الشغلة بدك تجيبها بعضلاتك، ومعك قرش بتسوى قرش، والمصاري بتحكي يا أخي اللي معه مصاري بيساوي شو ما بده، فالفلسفة المادية بتقول لك المصاري هي الإله، والنظام الرأسمالي يقوم على هذا الشيء، النظام الشيوعي يقوم على أدوات الإنتاج هي التي
تفعل وهي التي تخفض وهي التي ترفع. النظام الرأسمالي بيقول رأس المال هو الذي يصنع وهو الذي يخفض وهو الذي يرفع. بس الإسلام يقول شرائع الله تقول، الدين الذي جاء به أنبياء الله تعالى يقول، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت عليك أن تسعى، أنت عليك أن تبذل، لكن اطمئن، اطمئن يا عبد، أنت رزقك مكفول. لذلك أوعاك تتعدى على حق أختك بالميراث. ألا تسمعون يا أخوان أن إخوة يتعدون على خواتهم بالميراث؟ والله كنت في بلدة من قريب ألقي محاضرة، أرسلت لي سيدات هكذا وأوراق، كل الأوراق التي جاءتني أسئلة، كل بلا استثناء ولا ورقة مخالفة. أنا إخواتي لم يعطوني الإرث من 20 سنة، أنا أخي البناية التي مات عنها أبي لم يعطيني شيئا، كل الأسئلة هيك ولا سؤال عن غير هذا الأمر. التفت إلى إمام المسجد قلت كل الأسئلة هكذا، والله صمت. قال يا أستاذ، نحن في بلدتنا الناس تتعدى على الميراث. يا إخوان، معقول؟ معقول مسلم يفعل هذه الفعلة؟ لماذا فعل الأخ هذه الفعلة؟ لأنه متيقن بأن الله غير قادر أن يرزقه، وأن الذي سيرزقه هو هذا المال الذي ورثه من أبيه، هذه الأرض التي سيتشاطرها مع إخوانه وأخواته، لذلك هو بده يأخذ هذه الأرض، هو متيقن. يا إخوان، هذا اليقين، هذه العقيدة، الله يستر ما يكون خارج الدين. وإلا لو تيقن بأن الله هو الرزاق، خلاص يا أخي أنت لك معي حق، تفضل هي حقك. طيب بس هيك أنا بتصفح حصتي قليلة، أنت عمدتك على ربك مو على حصتك. وأنتوا رأيتم يا إخوان في هذا الأزمة التي نزلت بنا، والله في هذه الحديقة هنا، والله عائلة، زوج وأولاده وزوجته نايمين، افترشوا الكرتون واتغطوا بالجرائد، واتصلت مديرية الشؤون بجمعية البركة هنا، قالوا لهم في عائلة إجانا الخبر بك بالحديقة، شوفون نزل إليهم الشباب، صار الرجل يبكي. قال يا أخي لهذا الأخ الموظف في الجمعية، قال له والله يا أخي أنا كنت سكن الناس، أنا متعهد بنايات، أنا كنت سكن الناس ببيوت، الآن أنا ومرتي أولادي لكنا على الكرتونة بالجريدة. معناته أنت من الذي يرزقك ومن الذي يرفعك ومن الذي يخفضك ومن الذي يعطيك ومن الذي يمنعك؟ يحيى بن جعفر البرمكي كان أميرا وخدم وحشم وجاه وعز ومال، بين عشية وضحاها صار بالسجن هو ومرته وولاده والخدم تبعه. بتقول له الخادمة اللي كانت تجيب له الطعام والشراب له ولمرته ولولاده، بتقول له ما هذا يا سيدي؟ مبارح كنا بالقصر، اليوم صرنا مجنزرين، ما هذا يا سيدي؟ أمن عز الملك إلى ذل السجن؟ قال لعلها دعوة مظلوم سرت بليل نمت عنها ولم ينم الله عنها. يا إخوان، الله الفعال الحقيقي بالكون، والله يا شباب الله. لذلك الإمام النووي قال اللي بده يسلك درب الله تعالى يحتاج إلى يقين وتوكل، يقين بأن الله هو الفاعل، هو المحيي، هو المميت، هو المعافي، هو الرزاق، هو الخافض، هو الرافع، وهناك أنت ستتوكل عليه. هلأ أنت إمت بتوكل محامي إذا تيقنت بأنه قدير، بأنه عليم، بأنه خبير، بتوكله. أما إذا أنا جبت لك محامي قلت لك هذا محامي ضعيف وما عنده علم ومو خرج يعني يعتمد عليه بشيء، حدا بيناتكم بيوكله؟ ما من وكله، لأنه ضعيف ولأنه غير خبير. أما إذا قلت لك هذا أفضل محامي وأخبر محامي وأعلم محامي، هناك أنت توكله. فالإمام النووي ربط في عنوان هذا الباب بين اليقين والتوكل. لذلك يا أخوان، كيف واحدنا يمتلئ قلبه باليقين بحضرة الله تعالى؟ تحتاج إلى علم، احضروا مجالس العلم حتى يحدثكم العلماء عن رب العالمين، حتى يحدثكم العلماء عن رحمته، عن قدرته، عن علمه، عن سمعه، عن بصره، عن لطفه عن ستره حتى يزداد هذا اليقين في قلبك. تحتاج إلى مجالس علم، وتحتاج إلى مجالس الذكر، وتحتاج إلى صحبة صالحة. هناك يقوى اليقين في قلبك، وهناك أنت توكل ربك وتثق بحضرة الله تعالى. وهذا التوكل، هذا هو عنوان الباب الذي عقده الإمام النووي، باب اليقين والتوكل. إن شاء الله نقرأ في الأحاديث في الدرس القادم، نتابع القراءة فيها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.